بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع، ألقاه فضيلة الشيخ يحيى بن علي النهاري حفظه الله تعالى بجامع العيداب بالحق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على هذا اللقاء، صلى الله يجعله لقاء مباركا، أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. وصلنا في الروض المربع شرح زاد المستقنع إلى قول صديق رحمه الله باب صلاة الجماعة. قال: شرعت لأجل التواصل والتوالد وعدم التقاطع وتلزم الرجال. بين رحمه الله تعالى مشروعية سبب مشروعية صلاة الجماعة وفوائدها، وأن لها فوائد عظيمة. من فوائد صلاة الجماعة مضاعفة الأجر، فما من كما جاء في الحديث صلاة الرجل في جماعة تفضل عن صلاته في بيته وسوقه 27 درجة، كما جاء في الحديث صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد 27 درجة، وجاء في بعض ألفاظ الحديث 25 درجة. فالصلاة فضلها عظيم، صلاة الجماعة، وفيها تواصل كما ذكر رحمه الله، وفيها تعليم الجاهل، تعلم الجاهل ويتعلم كذلك، فيها التعارف، معرفة المريض، معرفة الغائب، تقوية أواصر الأخوة وبين الجماعة، إلى غير ذلك من الوسائل التي ذكر رحمه الله، التوالد وعدم التقاطع. قال: وتلزم الرجال الأحرار القادرين ولو سفرا في شدة الخوف للصلوات الخمس المؤداة وجوب عين، بقوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، الآية. فأمر بالجماعة حال الخوف ففي غيرها أولى. ولحديث أبي هريرة المتفق عليه: أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. إذن هذا ما ذكر رحمه الله تعالى من الأدلة التي تبين حكم صلاة الجماعة، وأن حكم صلاة الجماعة فرض عين. قال: تلزم الأحرار القادرين، إذن هي على الأحرار، وخرج العبيد القادرين، وخرج من ذلك ذوي الأعذار التي تسقط بهم الجماعة، التي تسقط عنهم الجماعة من أهل الأعذار، وكذلك أيضا النساء ليس عليهن، لا تجب عندما قال الرجال فخرج النساء، فلا تجب على المرأة، المرأة لا يجب عليها شهود صلاة الجماعة، وصلاتها في بيتها أفضل كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة المرأة في بيتها أفضل. وإن استأذنت أن تأتي المسجد فأذن لها، ثم بين عليه الصلاة والسلام أن صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. وهنا اختلف أهل العلم في لقوله في هذه المسألة. وأما المذهب كما ترون أن فرعين تلزم الرجال القادر الإحرام، هذه فرعين. ومن أهل العلم واستدلوا بأدلة منها ما ذكر المصنف رحمه الله، وهي أن الله عز وجل قال في كتابه: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك، أمر بها بصلاة الجماعة في حال صلاة في حال الخوف. فإذا كان هذا حال الخوف والمأمور فيه بالتخفيف ومأمور به بماذا؟ لأن الصلاة تختلف صفتها في الخوف، تختلف صلاة الخوف عن صلاة في غير الخوف، ومع ذلك مأمور بالجماعة. إذا خففت الصلاة الخوف واختلفت صفة في صفاتها عن صلاة عن الصلاة، كذلك أيضا إذا كان هذا قلل وبين أن صلاة الخوف اختلفت بسبب الخوف، إلا أن الجماعة لم تترك حتى في صلاة الخوف ومأمور بها، دل على وجوبها وأنها واجبة وأنها على كل من يستطيع ذلك، على كل من يستطيع ذلك. ومن أهل العلم وهم الشافعي رحمه الله تعالى يرون أنها فرض كفاية، يرون أنها فرض كفاية، والمالكية رحمهم الله يرون أنها سنة، صلاة الجماعة سنة. نأتي بالأدلة الذين استدلوا وهو قول مذهب، وقال أكثر الحناف رحمهم الله الحنفية أنها فرض عين، أنها فرض عين على كل على الرجال الأحرار القادرين، أنها فرض عين. واستدلوا بالأدلة كما ذكرنا في الأول قوله تعالى وكما ذكر المصنف: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، قال: فأمر بالجماعة حال الخوف ففي غيره أولى. واستدل أيضا بحديث أبي هريرة المتفق عليه: أفضل صلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. فهذا أيضا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم هم بتحييدهم وهم بإحراقهم، لكن منعه عليه ما منعه من ذلك ما فيه ما فيها من النساء ومن فيه من ذوي الأعذار، وذلك دل على أنها فرض وأنها فرض، وإلا ما هدد عليه الصلاة والسلام بهذا التهديد على أنها سنة أو أنها فرض كفاية كما يقول أصحاب كما يقول الشافعي رحمه الله تعالى: أنها فرض كفاية. لو كان فرض كفاية كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة دل على أنه يكفي عن البقية، لكن بما أنه لا يكفي عن البقية دل على وجوبها على الأعيان، لذلك هم عليه الصلاة والسلام أن يحرق عليهم بيوتهم بالنار. أيضا مما استدل به الذين يقولون بأنها فرض عين حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. إذن هذا عذر الأول، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، معه قائد أعمى وليس معه قائد، إذن هذا عذر. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له في بيته. والأمر الثاني أنه بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم واد، ليس طريق سلك. وأيضا الثالث أن فيه هوام، إذن واد وهوام وبعيد عن المسجد دل على أنها صلاة الجماعة فرض، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص له في أن يصلي في بيته، فلما فرخص له في البداية، فلما ولى قال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب فإني لا أجد لك رخصة. قال: أجب فإني لا أجد لك رخصة. إذا دل على أن إذا كان هذا أعمى ومع ذلك وما فيه من لا يجد من فيه من المشاق وفيه من الأعذار، لكنه ما عذره النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليصلي هذه الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى. وإن هذه الصلوات الخمس في المساجد التي ينادى بها من سنن الهدى، وإنكم لو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. الحديث رواه مسلم. هذه الأحاديث دالة على وجوبها على الأعيان، أنها واجبة على الأعيان من الرجال الأحرار القادرين. وأما من قال أنها فرض كفاية فاستدلوا بأدلة، مما استدلوا به حديث ابن عمر رضي الله الذين قالوا أنها فرض كفاية استدلوا بحديث بهذا الحديث التي بالأحاديث التي ذكرنا في الوجوب، ثم أيضا استدلوا بحديث القائلين بالسنة أن صلاة الجماعة سنة وهم المالكية، وذلك بما استدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة، صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة، متفق عليه. ماذا استدل بهؤلاء؟ قالوا: بما أن الصلاة تفضل والمفاضلة بين صلاة الفرد وصلاة الجماعة دل على عدم وجوب صلاة الجماعة على الأعيان، وإنما هي سنة، وإلا ما كان للمفاضلة مزية. والجواب على ذلك، جاب أهل الذين يقولون بفضل العلم، قالوا: إن لا يلزم من وجود المفاضلة عدم الوجوب، لا يلزم من وجود المفاضلة عدم الوجوب، فإذا كان هذا أفضل من هذا لا يلزم من عدم الوجوب، فدل على الوجوب. أما إذا هذا الذي استدل به، وأيضا حديث يزيد بن الأسود رضي الله عنه عندما أتى رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الخيف، ثم جلسا في أسفل في خلف الصف، وأتى بهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفرائسهما ترتعد من الخوف، فقال عليه الصلاة والسلام: ما لكما لم تصليا؟ فقال: إنا صلينا في رحالنا. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا صليتما في رحالكما ثم آتيتما مسجد الجماعة فصلوا فإنها لكم نافلة. فأمره عليه الصلاة والسلام بالصلاة وأمرهم بذلك، فقالوا صلوا في رحالهم على أنها ليست، ولم يأمرهم بأنها إنما عندما دخول المسجد والناس يصلون حتى لا يظن به ظن سيء فيجب عليهم أن يصلوا. فاستدلوا بهذا وناقشوا ذلك. والجواب على هذا أنهما قال لهم عليه الصلاة والسلام إذا صليتما في رحالكم، وهذا يكون في منى، ففي منى يكون كل مجموعة وكل جماعة تعتبر جماعة وحدها، فيصعب على الناس أن يلتقوا جميعا وأن يكونوا جميعا في بإمام واحد، لأن هذا عبارة عن منازل ينزلون فيها وينصبون فيها خيامهم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا رحل، إذا صليتما في رحالكما، صلوا مع الناس، صلوا جماعة، لا يدل على عدم، لا يدل هذا الحديث على عدم الوجوب. وأيضا الذين قالوا أنه فرض كفاية قالوا بما أن حديث هذه الأحاديث تدل على الوجوب وهذه الأحاديث تدل على السنية فهو في مجموعهما يكون فرض كفاية، لكن هذا الاستدلال لا يصح، لأن الحديث صريحة في ماذا؟ في فرض العين، أحاديث صريحة في ذلك. أما هذه أحاديث محتملة ليست صريحة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم توعد تارك جماعة بأن يحرق بينه، ما قال صلى وما صلى، تارك صلاة الجماعة مع الجماعة دل على أنها فرض عين إلى قوم لا يشهدون الصلاة، يعني في المسجد مع المسلمين. أيضا أحاديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حديث عبد الله بن مسعود، كل أحاديث صريحة في وجوب صلاة الجماعة وأنها فرض على العين وأنها فرض عين. وكما جاء أيضا مما استدل به من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر، فلا صلاة له إلا من عذر. وهذا من أهل العلم استدل على أن الصلاة شرط من شروط الجماعة شرط، لكن الصحيح أنها ليست بشرط، إنما هي واجبة على وأنها فرض عين. ونوقش بأن النفي هنا لا صلاة كاملة وليس لا صلاة صحيح، فلا صلاة له إلا من عذر. وهذا أيضا حتى ولو كان المعنى أنها صلاة لا صلاة صحيحة دل أيضا يدل على وجوبها وأنها فرض عين، أن صلاة الجماعة فرض عين على كل على الرجال الأحرار القادرين. فإذا القول الراجح من هذه والله أعلم أنها فرض عين على الرجال الأحرار القادرين ولو في السفر، ولو كان في سفر. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر الرجلين أن يصلي في الجماعة ما لهم أصلوا في الجماعة، لو كان السنة ما أمرهم بذلك، قال صلينا كذا في حالنا، كان عذرهم، قال هذه سنة، بل يدل على الوجوب. ولذلك أمرهم أن يصلوا مع الجماعة، من أتى مسجد الجماعة وهم يصلون فيجب عليه ماذا؟ أن يصلي معهم في جماعة حتى ولو كان قد صلى، دل على أهمية الجماعة، أهمية الجماعة. فصلاة الجماعة فرض عين إلا من عذر، العذر كما سيأتي لأهل الأعذار منهم المريض ومن يكون في أهل الأعذار في هذه المسألة. فقال رحمه الله ولو سفرا في شدة الخوف، ولو كان عليه شدة الخوف، لأن بعض الناس هداهم الله يقولون أنه إذا كان يرخص له في ماله في الجمع والقصر في السفر فيظن أنه يرخص له في ترك الجماعة جملة، يصليهما جماعة إن أمكن، إن أمكن ذلك وما يشق عليه فيصليه الجماعة. نعم عذر، المطر عذر كما سألت إن شاء الله من أهل العذر. فنقصد أنه لو كان في سفر، لأن بعضهم يقول إذا كان في سفر يصلي ولو كان بغير جمع، لا، ولو سفر حتى ولو كان مسافرا فتجب في حقه جماعة إلا إذا كان هناك في مشقة في إدراكها، إذا كان هناك مشقة في إدراكها فلا. أما الجماعة فيجب عليه أن يصليها جماعة إذا أمكنه ذلك ولو كان سفرا، لأن من بعض الناس من يظن أنه إذا كان يصح له القصر فيصح له أن يصلي في بيته أو يصلي في فندقه أو يصلي له، ينبغي ينتبه لهذا أنه لا بد أن يأتي إلى مسجد الجماعة، إلى المسجد الذي فيه جماعة. فأما إذا لم يوجد مسجد فيه جماعة بقرب منه في عند ذلك ولا يوجد معه من يقول من يصلي الجماعة فله ذلك. أما إن كان مسجد الجماعة قريب منه فإنه يجب عليه أن يصلي الصلوات مع الجماعة، يصليها في المسجد. لا شرطا،
هي ليست الجماعة شرطا لصحة الصلاة، فتصح صلاة المنفرد بلا عذر وبصلاته.
نعم لا شرطا، أي أن الجماعة ليست شرط من شروط صحة الصلاة. لماذا؟ 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 لأنها ما فيها، لأن الصلاة تصح لو كان منفردا وحده، لو كان في هذه القرية ما يوجد إلا هو، في البادية ما يوجد إلا هو، فليؤذن ثم يصلي ويقيم ويصلي الصلاة ولو وحده. لو قلنا إن الجماعة شرط يشك على ذلك، يشك فيها، لكن هي ليست شرط من شروط الصلاة، إنما هي واجبة على الأعيان بشروطها كما ذكرنا: الرجال الأحرار القادمين، الرجال الأحرار القادرون على الجماعة أدائها. أما إذا كان لا يقدر على أدائها لعذر فإنها تسقط في حقه. نعم.
قال: وصلاة الجماعة أفضل ب27 درجة، حديث ابن عمر
أن يقول: فتصح صلاة المنفرد بلا عذر، فتصح صلاة المنفرد بلا عذر لو صلى وحده بلا عذر. لكن هذا القول قول ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. المنفرد إذا كان بلا عذر، بلا عذر فتصح الصلاة، حقيقة أن الصلاة من صلاة إذا كان بلا عذر من مرض ونحو ذلك وغيره من الأعذار التي يعذر بتركها فإنه لا صلاة له، كما جاء الحديث الصحيح: لا صلاة له من سمع النداء فلم يأته، من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. أما إذا كان بلا عذر وهكذا بدون عذر، لا مشقة ولا خوف ولا مطر ولا مرض ولا إلى آخره من الأعذار، فعند ذلك الحقيقة أنها كما جاء في الحديث أنه صلاته لا تصح في هذا.
قال: بحديث ابن عمر المتفق عليه: وتنعقد
باثنين ولو بأنثى لغير جمعة. قال: وفي صلاته فضل.
نعم، فتصح الصلاة المنفرد بلا عذر وفي صلاته فضل.
نعم، قال رحمه الله: في صلاته فضل. صلاة الجماعة فيها فضل على صلاة المنفرد، هي فضل كما بين النبي صلى الله عليه وسلم.
قال: وصلاة الجماعة أفضل ب27 درجة، في حديث ابن عمر المتفق عليه: وتنعقد باثنين ولو
بأنثى. حديث ابن عمر الذي ذكرنا تفضل صلاة الجماعة، صلاة الفرد ب27 درجة.
قال: وتنعقد أنثى وعبد في غير الجمعة.
هذه مما تنعقد به الجماعة. الجماعة تكون باثنين فأكثر، اثنين ثلاثة فأكثر، حتى ولو كان أنثى صلى هو بزوجته أو بنته أو أخته أو أمه، نعم هذه جماعة، وتكون موقفها تكون ماذا؟ خلفه. طيب،
قال في غير جمعة
وعبد، ولو بأنثى وعبد، الأنثى والعبد في غير جمعة تنعقد الجماعة. لا بصبي في فرض. أما الجمعة والعيد هذه يجب لها أن يكون ماذا؟ أن يكون لها أحرار، الرجال الأحرار المستوطنون، أما المسافرون فلا، لا تقام به الجمعة الغير مستوطن، والأنثى الإناث وكذلك العبيد ما تقام به الجمعة، لا تنعقد بهم الجمعة ولا العيد. أما بالصبي، قال لا بصبي في فرض، أما الصبي في الفرض فإنها ماذا؟ تنعقد به الجماعة، تنعقد به الجماعة، مع أنه قال ماذا؟ لا بصبي. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بابن عباس، وصلى بمعاذ أظن هو معول، نعم نعم.
قال ولو فعلها الجماعة في بيته لعموم الحديث جعلت لي الأرض مسجدا وقبورا، وفعلها في المسجد هو السنة،
هو الواجب في المسجد. المسجد ما وضع إلا لإقامة الصلاة، وتقام الصلاة في المساجد، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالنداء يقوم من المساجد لا من البيوت، لا من البيوت، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأته، سمع النداء، والنداء يقوم من ماذا؟ من المساجد، النداء للصلاة يقوم من المساجد ليس من البيوت، ففعلها في المساجد هو الواجب، أن يفعلها واجب. أما الجماعة فكما ذكرنا أنها ماذا؟ أنها فرض عين على كل، على الرجال الأحرار القادمين، وفي الأعلى في المساجد هو فعل، هو الواجب أن تفعل في المساجد. أما أن تؤدى في البيوت إلا لعذر، إذا كان لعذر فلا بأس من ذلك، أما هكذا أنها سنة من أجل السنة لا، هي واجبة.
قال وتسن للنساء المنفردات،
تسن كذلك الجماعة لنساء مفردات، إذا كان هناك نساء فيسن في حقهن إذا اجتمعن أن يصلين أن يصلين جماعة، وكذلك لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لأم ورقة، لأم ورقة أن تجمع بالنساء، نعم.
قال ويكره لحسناء وطولها مع الرجال،
لا كراهة على ذلك، إنما النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات، فالحديث مأمور بعدم منعهن، فإذا أرادت أن تحضر تصلي مع الجماعة فلا يجوز لوليها أن يمنعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن وليخرجن تفلات، قالوا بيوتهن خير لهم، البيوت خير لهم، بيتها خير لها، والصلاة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. يعني لغير الحسناء، وكما ذكرنا أنه للجميع، جميع النساء سواء كانت شابة أو كانت كبيرة أو كانت جميلة أو كانت قبيحة، كل ذلك يجوز لها أن تأتي إلى المسجد ولا كراهة لذلك، ولا يمنعها وليها. لا تمنع مساجد الله ما الله، وبيوتهن خير لهم، وليخرجن تفلات. هذا هو المقصود، أن تخرج تفلة وأن تخرج متحجبة لا متبرجة. نعم.
قال ومجالس الوعظ كذلك وأولى،
يعني كذلك إذا خرجت في مجالس الوعظ في المساجد الذي لا يخشى عليها لا يخشى عليها فيه فتنة. نعم.
وتستحق صلاتها
أهل الثغر، الثغر بمعنى المكان الذي يأتي العدو منه، يأتي العدو منه، وهو المنطقة أو المكان الذي يهجم العدو على المسلمين منه، وهم يسمون أهل الثغر، الحراسة يحرسون، يكون هناك مجموعة. فيقول رحمه الله تستحب الصلاة أهل الثغر في هذا المكان. أيوه.
قال وتستحب صلاة أهل الثغر في موضع المخافة، أي موضع المخافة في مسجد واحد، لأنه أعلى الكلمة وأوقع الأيمن.
عندما يجتمعون كلهم في مسجد واحد يكون لهم ماذا؟ أوقع في الهيبة، وأوقع في النفوس ويرون كثرتهم. أم عندما يتفرقون فيرونهم ماذا؟ يرونهم مفرقون، وهؤلاء يرونهم قلة. وهذا هو المقصد، يعني من الجماعة أن يجتمع الناس كثر، أن يجتمع الناس كثر، وأن تكون المساجد من أجل جمع الناس لا من أجل تفريق الناس. الآن تبنى بعض المساجد لأجل التفريق وتضار مساجد أخرى، وهذا والله مما نرى كثرة المساجد وقلة المصلين. وهذا مما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه من علامات الساعة، قال تكثر المساجد ويقل المصلين، تجد لا تأتي إلا في المسجد الكبير تجد صف أو أقل من صف، أو بالكثير صفين مثلا، لكن المساجد كثيرة. انظر لواقعنا نحن الذي نعيش فيه، نحن كيف نحن في هذه القرية، كم مسجد، كم المصلون؟ انظر، وهذا هذا خطر. المقصد المسجد هو ماذا؟ الاجتماع، يجتمع الناس جميعا، اجتماع الناس يجتمعون فيه ويعرفون يتعارفون فيما بينهم، ينظر الى اليه، سافر، غاب، حضر، اتى الى اخره، يعرفون احوال اصحابه، هذا حصل له ما حصل، هذا كذا، فعند يعرفونه إذا غاب عنهم، إذا مرض أو حصل له شيء يعرفونه. وأما عندما تتفرق فلا تعرف، لا لا نعرف أحد. فهذه فائدة من فوائد المساجد، الاجتماع، تواصل بين الناس، والتواد والتحاب فيما بينهم. نعم.
قال والأفضل لغيره، أي غير أهل الثغر، الصلاة في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره، لأنه يحصل بذلك ثواب عمارة المسجد وتحسير الجماعة لمن يصلي فيه. ثم ما كان أكثر جماعة ذكره في الكافي والمقنع وغيرهما، وفي الشرع أنه الأولى لحديث ابن كعب، وما كان أكثر فهو أحق إلى الله تعالى، رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان. ثم المسجد العتيق، لأن الطاعة فيه أسبق. قال في المقطع المذهب أنه مقدر على أكثر جماعة. قال بالإنصاف الصحيح من المذهب أن المسجد العتيق أفضل من أكثر جماعة، وجزر به الإقناع والمنتهى، وأبعد المسجدين أولى من أقربهما إذا كانا جديدين أو قديمين اختلفا في كثرة الجمع وقلته أو استويا، بقوله صلى الله عليه وسلم أعظم الناس بدرجة الصلاة أبعدهم فأبعدهم من شاء، رواه الشيخان.
نعم. هذه بين رحمه الله تعالى ترتيب المساجد بعد أهل الثغر، الأفضل ما هو الأفضل؟ فذكر رحمه الله تعالى، قال الأفضل أن يكون المسجد الذي تكون فيه الجماعة لا تقام إلا بحضور، يعني إذا حضر قيمة الجماعة، فإذا لم يحضر لم تقام الجماعة. ثم ذكر رحمه الله ثم ما كان أكثر جماعة. إذن الأول انظر متى إلى للشخص الأفضل لك، قال إذا هذا المسجد تقام الجماعة بك أنت لا تقوم إلا به، ثم قال أكثر جماعة، ثم بعد ذلك قال المسجد العتيق المسجد القديم، ثم ذكر رحمه الله تعالى الأبعد، المسجد الأبعد أولى من الأقرب، هذا تفضيل، لكن التفضيل هذا كله ماذا؟ هذا بلا دليل، لكن الدليل المسجد الأفضل هو الذي تقام فيه الجماعة الجمعة، المسجد الذي تقام فيه الجمعة هو الأفضل وأن تقام وأن يكان فيه. لماذا؟ لأنه هو الذي يشرع فيه ماذا؟ الاعتكاف. المسجد الذي تقام فيه الجمعة هو الذي يشرع فيه أن يقام فيه الاعتكاف. الأمر الآخر أن هذا المسجد من أجل الجماعة واجتماع الناس، وهذا المكان الذي يجتمعون فيه في يوم الجمعة، فكذلك في جميع الصلوات أيضا، ما المانع أن يكون أيضا اجتماعه في الصلوات الأخرى؟ فالأفضل أن يصلي في المسجد الذي تقام فيه الجماعة، هذا هو الأفضل. وأما العتيق فلا دليل عليه، أما العتيق فلا دليل عليه، فالذي أكثر جماعة هو الأولى. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى. فعندما يكون هذا المسجد يجتمع فيه الناس كثير فهو أفضل، هذا هو أفضل. وأما قوله عليه الصلاة والسلام أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى، المقصود أن هذا لم يكن مانع، هذا في تحريض لماذا؟ على الصلاة في المسجد، على الصلاة في المسجد، وليس أن يترك المسجد هذا ويذهب المسجد هذا، لا، هذا إذا لم يكن المسجد قريب منهم، هذا في تحضيض له على ماذا؟ على الخطى. فإن عندما أتى بني سلمة أن يقتربوا المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ خطاكم تكتب يا بني سلمة، يعني خطوتك تكتب، فذهابك إلى المسجد بكل خطوة تخطوها يكتب لك، يرفع يكتب لك بها حسنة، ويمحى عنك بها سيئة، ويرفع وترفع بها درجة ثلاث، هذا فضل الله عز وجل، كل خطوة، فإذا كثرت خطواتك كثرت ماذا؟ هذه الأشياء، هذه الأمور، ذهابك ورجوعك أيضا، الذهاب والرجوع مثله. نعم.
قال
ويحكم
أن يؤمن في مسجد قبل إمام الراجل إلا بإذنه أو
رجله. وتقدم الجماعة.
وتقدم الجماعة مطلقا على أول وقت.
يعني إيش معنى هذا الكلام؟ وتقدم الجماعة مطلقا على أول وقت. لماذا تقدم الجماعة؟ أيهما جاء في الحديث أحب الصلاة إلى الله ماذا؟ أن تكون من في أول وقتها، الصلاة أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها، أفضل الأعمال أحب إلى الله الصلاة في أول وقتها. الجماعة إذا كان في أول الوقت يكون الجماعة لا يتواجد الجماعة، لكن عندما نؤخرها إلى آخر الوقت أو وسط الوقت يكون الجماعة كثر، فأيهما أفضل؟ نصلي في أول الوقت أم نؤخر الجماعة ونصليها في آخر الوقت؟ الجواب تقدم الجماعة، إذا كان الناس يجتمعون في آخر الوقت فالصلاة فيه أفضل، وإذا كان في أول الجماعة في أول الوقت يجتمع الناس فيه فهو أفضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا اجتمع الناس قدم وإن تأخر الناس أخر، هذا هو المقصد. إذن الصلاة الأفضل هو مع الجماعة. إذا يحرم أن يؤم يأتي إمام في مسجد راتب ويصلي بهم قبل إمامه الراتب الذي عينه ولي الأمر، الراتب الذي عينه معين من ولي الأمر، هذا الإمام الراتب، فإذا أتى رجل وصلى بالناس أقام الصلاة وصلى فإنه يحرم عليه هذا الفعل، يحرم عليه، وله أن يأتي ماذا؟ ويزينه ويصلي به ويكمل الصلاة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. عندما صلى أبو بكر فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وصلى جالسا، وصلى أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى الناس بصلاة أبي بكر. فإذا أتى وهذا له أن يزيحه يرجعه ويصلي مكانه هو الإمام راتب. يحرم عليه هذا الفعل أن يؤم في مسجد قبل إمامه. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل في بيته إلا بإذن، كما جاء رحمه الله تعالى بذلك. إذا كان هذا في بيته ما يؤم إلا بإذنه، كذلك أيضا في مسجد فهو مسؤول عنه، ما يأتي أحد ويؤم الناس، يحرم. وفي صلاة وفي خلاف بين أهل العلم حكم الصلاة التي صلاها، إن لم يأذن فصلاته غير صحيحة. إذا كان لم يأذن أو لا يعلم إذنه، إذا كان بغير عذر، بغير عذر، هكذا صلى بالناس بغير عذر وبدون إذن إمامه، فإن أذن له الإمام فالصلاة صحيحة. وأما إذا لم يأذن فالصلاة لا تصح. لكنه الأولى أن نقول أن صلاته صحيحة، لأن الشرط وقع على أمر خارج، لأنه النهي وقع على أمر خارج وهو الإمام وفي ذلك، لكن الصلاة صحيحة، لكنه آثم بهذا الفعل مع أنه يعبد الله عز وجل، لكن فعله هذا فعله محرم، يحرم عليه ذلك الفعل. لا يصلي إلا بإذن الإمام.
تأخر مع
ذلك.
الإمام تأخر.
تأخر ما تأخر. كم تأخر؟ دقيقة. دقيقتين. كم تأخر؟ خمس دقائق. طيب ايش مشكلة خمس دقائق؟ طيب هذا هل يعتبر هذا تأخر؟
طيب
هذا تأخر؟ اسمعني، التأخر الذي يشق على الناس من هو؟ مانع. إذا كان هذا يشق على الناس، مثلا الآن هذا المحل كان، مثلا هذا المسجد فيه تجار مثلا أو في محلات، فإنه يشق عليهم ماذا؟ التأخر. فهذا يعتبر، انظر إلى العرف، يتأخر. أما بعض الناس أصلاً حتى ولو يصلي مثلاً وجلس في المسجد ما يضر هذا التأخر، هذا ما يعتبر عنده تأخر. نعم، فيختلف على حسب العرف الناس، عرف الناس. إذا كان هذا يعتبر عنده تأخر فإنه يعتبر تأخر، وما في بأس إذا كان يتأخر، لكن أن تكون ماذا؟ يعني أن يكون تأخره ماذا؟ إما أن بغياب أو عذر، وأيضاً حتى لماذا؟ أول شيء لأن هذا حرمة، موقع المكان هذا ليس لأي أحد، هذا الموقع له حرمة، ما هو مباشرة، أيضاً يدلك على إذا كان هذا في الصلاة، فكيف بالإمامة العظمى؟ الإمامة العظمى ولي الأمر، ما أحد يأتي ويكون مكانه، ما يقبل إذا كان هذا في الصلاة، إلا إذا تأخر كما ذكرنا تأخرا يشق المصلين، فعند ذلك يفعل ذلك، كما صلى أبو بكر وصلى عبد الرحمن بن عوف. النبي صلى الله عليه وسلم تأخر يعني حتى ضاق الوقت، حتى ضاق الوقت فصلى، فصلى عبد الرحمن وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أحسنتم يا أبي بكر ولي عبد الرحمن بن عوف، قال أحسنتم. إذا كان التأخر يشق على المؤمنين على الجماعة فعند ذلك هذا يعتبر. وأما هكذا دقيقة أو دقيقة بعضهم على 20 دقيقة مثلا تأخر دقيقة قام الصلاة، هذا خطأ. أين الحرمة؟ لو للإمام حرمة وللمسجد حرمة، ما يأتي أحد ويأتي يفعل، أنت تفعل منكر، هذا غلط. كذلك أيضا ينبغي الإمام أن يراعي حال المؤمنين، أن يتقي الله فيهم، أن يتقي الله عز وجل فيهم ولا يتأخر، ويحاول قدر ما يستطيع ألا يشق عليهم، ولو تأخر يتأخر بسيط، لو كان تأخر، أما يشق عليهم فلا، فليتقي الله عز وجل. نعم.
قال: لأن الراتبة كصاحب البيت وهو أحق بها بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل في بيته إلا
إذا أذن له هو نائب عنه أو كله. نعم.
قال في التنفيذ والله والكلام لا تصح وجزر به.
نعم، هذا من أهل العلم أن يقول أنها لا تصح. نعم، لكن القول الصحيح أنها صار صحيحة، ولكنه آثم فعله.
وقدم في الرعاية تصح وجزم به مع القوي في الجنائز. وأما مع
طيب، إذا كان هو الإمام هو لم يعني تقدم، إنما أقام المؤذن وقدم هو ما يدري وقدم، ما في أحد الإمام قالوا الإمام مجال وقدم وصلى، هل يأثم بهذا أم يأثم من قدمه؟ الجواب يأثم من قدمه إذا كان لا يعرفه ولا يعرف أن الإمام حاضر أو غير حاضر. نعم.
وأما مع عذره فإن تأخر ضاق الوقت صلى، بفعل الصديق رضي الله عنه عبد الرحمن بن عوف حين غاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحسنتم، ويراسل الإفاضة عن وقته المعتاد مع قرب محله.
نعم. أنا بلال رضي الله عنه يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويؤذنه بالصلاة، كان يؤذنه بالصلاة بمعنى إذا اجتمع الناس قال صلي فيؤذنه بالصلاة. والآن الحمد لله مع الجوالات أمرها سهل، الحمد لله اتصل عليه هل أنت قريب أو بعيد نصلي أو لا، ما في بأس الحمد لله. نعم.
وعدد المشقة ويتبعد
محله، هذا إذا كان في ما في مشقة، وأما إذا كان في مشقة فينظر إلى الوقت، إن كان الآن في مشقة على الحاضرين فيقيم الصلاة، وأما إذا كان ليس في مشقة فينتظر إن كان في الإمكان. نعم.
وإن بعد محل الوضوء أو لم يظن حضوره أو ظن أو ظن ولا يقرأ ذلك صلى.
نعم. ما يظن ما ظن الله الآن هذا وقت المعتاد أنه يحضر، وهذا الوقت المعتاد لا يحضر، ف إذا أتى وقت الذي يعتاد أنه لا يحضر صلوا على ظنا، غلبوا الظن. نعم، ظنوا غالب. نعم.
ومن صلى في جماعة ومن صلى ولو في جماعة ثم أقيم أي أقام المؤذن بفرض سن له أن يعيدها إذا كان في المسجد أو جاء غير وقت نهيه، ولم يقصد الإعادة ولا فرض إلى إعادتها مع إمام حي أو غيره لحديث أبي ذر صل الصلاة
ولا تقل إني صليت فلا أصلي. نعم، إذا أقيمت الصلاة وأنت قد صليت وأنت في المسجد، أنت قد صليت وأقيمت الصلاة فتصلي، وجب عليك ماذا؟ حضور، وجب عليك صلاة، تقول والله أنا قد صليت، لا، يجب عليك ماذا؟ أن تصلي كما جاء في حديث أبي هريرة صلي الصلاة لوقتها فإن أقيمت وأنت في المسجد فصلي، ولا تقل إني صليت فلا أصلي. أيضا الحديث الذي صليا في رحالهم عندما أتى بهما النبي صلى الله عليه وسلم، أتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد الجماعة فصلوا فإنها لكم نافلة، هي نافلة.
قال إلا المغرب فلا تصلوا إعادة،
حتى المغرب ولو صلىها النبي صلى الله عليه وسلم أطلق ولم يحدد إذا صلاة فجر أو صلاة ظهر أو صلاة مغرب أو صلاة كذا، فتبقى على إطلاقها.
قال إلا المغرب فلا تصلوا إعادتها ولو كان صلاها وحده، لأن المعادة تطوع والتطوع لا يكره، لا يكون بمثل،
لا بأس حتى لو صلاها. وكذلك لو أنه تصدق على رجل، مثلا رأى رجلا يصلي منفردا ولم يكن في جماعة وتصدق عليه صلى المغرب صلى بصلاته حتى لو كان قد صلى المغرب، فهي الأمور في الأولى فريضة وفي الثانية ماذا؟ نافلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا؟
قال ولا تكره إعادة الجماعة في مسجد له إمام راتب كغيره وكره قصد مسجد للإعادة، ولا تكره إعادة الجماعة في غير مسجدي مكة
وكره قصد مسجد للإعادة، يعني أن يأتي للمسجد من أجل ماذا؟ أن يعيد الصلاة، هذا لم يكن من أهل السلف، إن كان قاصدا يتتبع هذا هذه بدعة، ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من يأتي المسجد من أجل ماذا؟ أن يعيد الصلاة، إذا قصده ماذا؟ إعادة الصلاة، لم يكن قصده يعني لم تقام الصلاة والمسجد أو من أجل مثلا حضور درس في المسجد وقيمة الصلاة، لا، إنما هو من أجل إعادة الصلاة. هذا إذا قيل بالبدعة فإنه له وجه في هذا.
ولا تكره إعادة الجماعة في غير مسجدي مكة والمدينة ولا فيهما لعذر، وتكره فيهما لغير عذر لئلا يتوالى الناس في حضور الجماعة مع الإمام الباطل.
نعم، يعني الصلاة يعني يأتي إليهم حتى لا يتوالى الناس، لا يتهاون الناس في صلاة الجماعة مع الإمام الراتب. نعم.
وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، رواه مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعا، كان عمر يضرب على صلاة بعد الإقامة فلا تنعقد النافلة بعد إقامة الفريضة التي يريد أن يفعلها مع ذلك الإمام الذي أقيمت له.
إذا أقيمت الصلاة، إذا أقيمت الصلاة، هل المقصود به الشروع في إقامة الصلاة؟ أم المقصود الفراغ من الإقامة؟ أم المقصود الشروع في الصلاة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إيش؟ إلى المكتوبة، فلا صلاة إلى المكتوبة، إذا أقيمت الصلاة. فهل النهي فلا صلاة، هل النهي بعد الشروع في إقامة الصلاة، يعني بعدما يقول المؤذن الله أكبر الله أكبر، أو بعدما ينتهي ويفرغ من الإقامة قال لا إله إلا الله هذا شرع، أو النهي يتعلق بالشروع في الصلاة إذا بدأ الإمام يصلي، أتى يريد أن يصلي مثلا راتبة الفجر، الإمام قال الله أكبر الله أكبر ثم هو كبر، هل هذه الصلاة صحيحة أو غير صحيحة؟ هل منهي عنها أو غير منهي عنها؟ إذا قال الإمام الآن هو يريد أن يلحق ركعتي الفجر، فالمؤذن قال الله أكبر الله أكبر، هو ماذا؟ كبر لماذا؟ لصلاة لركعتي الفجر قبل الفجر، ركعتي قبل الفجر، فهل الصلاة الآن صحيحة أم لا؟ الجواب على ذلك أن الصلاة هذه الصلاة غير صحيحة، لا تصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة، إذا أقيمت الصلاة، بمعنى أن يشرع المؤذن في ماذا؟ بالإقامة للصلاة، والإقامة في الصلاة تكون للمسجد، لأهل المسجد، وتكون بماذا؟ أن الناس الآن يجتمعون بماذا؟ ويقرؤون للصلاة لأداء الصلاة، فلا صلاة أي لا صلاة صحيحة، فصلاة غير صحيحة ويبقي فيه أن يصلي صلاة راتبة الفجر.
قال: ويصح قضاء الفائتة من تدرك مع سعة الوقت ولا يصح التركيب بخشية فوت الجماعة، فإن أقيمت وكان يصلي في نافلة أتمها النقيبة إلا أن يخشى فوات الجماعة.
طيب، يقول: ويصح قضاء الفائتة عند ماذا؟ عند إقامة الصلاة. الجواب لا، الجواب مثله الحديث عام، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم خصص، لو كان صلاة فائتة مثلا الآن يريد أن يصلي صلاة، نحن نصلي صلاة العصر، وقيم الصلاة لصلاة العصر وهو لم يصلي الظهر، فقام وقال الله أكبر وصلى، المؤذن قال الله أكبر الله أكبر، ما حكم الصلاة؟ صلاة باطلة، لا تصح، لكن يصلي مع الإمام ماذا؟ بنية الظهر، الإمام يصلي العصر ويصلي معه بنية الظهر، وإذا انتهى من صلاته قام وصلى العصر إما مع جماعة أو منفردا.
قال: فإن
يقول رحمه الله: ولا يسقط الترتيب بخشية فوت الجماعة، لا يسقط الترتيب بخشية فوت الجماعة، ما يسقط الترتيب، الجماعة تصلي مع هذه، لو كانوا يصلون مثلا العشاء وأنت تصلي المغرب، يقول: لا أصلي معهم العشاء ثم بعد ذلك أصلي المغرب، لا، صلي بنية ماذا؟ المغرب ثلاثا، اجلس، إذا قام الإمام بالرابعة أنت اجلس، تتحيى ولك أن تسلم، ولك أن تبقى حتى يسلم تسلم على الإمام. الأمرين لك. نعم.
قال فإن أقيمت وكان يصلي في نافلة أتمها خفيفة.
أما إن كان يصلي هو الآن أقيمت الصلاة قد صلى كبر قبل أن يقول الإمام الله أكبر الله أكبر بدأ بالإقامة فإنه يتمها ماذا؟ خفيفة. نعم.
قال إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها لأن الفرض أهم.
نعم، إذا كان يخشى فوات الجماعة، الآن بعضهم إذا يعني يطيل في النافلة، ربما أنه يطيل في نافلة فيقرأ فيها طويلا، وحتى ربما أن الإمام والصلاة تنتهي الجماعة وما زال يصلي نافلة، وهذه تحدث عند بعض الناس نسأل الله أن يهدينا وإياه. فإذا كان هذا يجب عليه ماذا في هذه الحالة؟ أن يقطع، أن يقطع الصلاة ويصلي مع الإمام الفرض، لأن الفرض أهم كما ذكر. نعم.
قال ومن كبر مأموما وقبس لا الإمام الأولى لحق الجماعة لأنه أدرك جزءا من صلاة الإمام أشبه ما لو أدرك ركعة.
نعم، الجماعة تدرك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيت والإمام يصلي فصلي معه، فإن كان راكعا فاركع، وإن كان ساجدا فاسجد، وأيضا قال فما أدركتم فصلوا، ما أدركت مع الإمام فصلي، وما فاتك فاتموا. والصلاة مع الإمام أفضل، الصلاة مع الإمام أفضل من الصلاة في الجماعة الثانية. انظر بعض الناس ينتظر يأتي الإمام جالس ويقول خلاص انتظرون يكونون جماعة أخرى. الصلاة مع الإمام الراتب أفضل من الصلاة في الجماعة الثانية. الجماعة الثانية مختلف فيها للعلم، فمنهم من يقول أنها لا تصح لحديث لا جماعتان في المسجد، ومن أهل العلم من يقول أنها صحيحة ولكنها دون الأولى في الفضل. أولاً هذه الجماعة لا ينتظر لها، وهذه الجماعة لا يؤذن لها، وهذه الجماعة ليس لها إمام راتب. إذن هذه يعني يتميز في الجماعة مع الإمام راتب بأفضلية، لكن تصح هذه الجماعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يتصدق على هذا، من يتصدق على هذا، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم أنها صحيحة الصلاة الجماعة الثانية لكنها دون الأولى. فالأولى وهي الجماعة وإيمان أتى ومن دخل، شوف انظر، والناس يصلون الجماعة الأولى يجب عليه ماذا؟ ولو كانت الصلاة يجب عليه يصلي معهم، وأما الآخر لو أتى والجماعة الثانية يصلي ما يجب عليه. إذا شفت الأحكام، أحكام قوية، هذه الجماعة الثانية لا ليس فيها مثل أحكام الجماعة الراتبة، الجماعة الثانية لا أذن لها ولا يقرأ، وأما هذه يؤذن لها وينتظر لها ويجتمع الناس لها ويكون لها إمام راتب، ومن دخل وقد صلى فإنه يصلي معه وجوبا. نعم، إلى غير ذلك من تتميز. فدل على أن الحضور مع الإمام، أدركت الإمام قبل أن يسلم التسليمة الثانية فقد أدركت الجماعة، ذلك فضل الله عز وجل، ذلك فضل الله. أولا امتثلت لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم امتثلت له، أمرك بأن تدخل مع المصلي مع الإمام ادخل معه. لكن بعض الناس يجهل يظن ان الجماعه، وايضا من يفتي من بعض اهل العلم من يرى ان الجماعه تعتبر جماعه ثانيه وان هذه ليس له جماعه للحديث انما تدرك الجماعه بادراك ركعه. لكن ايضا عندنا امر اخر، المقصود بادراك ركعه الجماعه التي هي الجمعه، الجمعه لا تدرك الا بماذا؟ لا تدرك الا بادراك ركعه، صحيح، لكن الجماعة ذلك فضل الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، قال فما أدركتم، فما أدركتم في ماذا؟ من الصلاة مع الإمام، فما أدركتم مطلقة ولو جزء يسير فصلوا. إذا أمر النبي أمر بذلك فصلوا، أي صلي مع الإمام مرات، وما فاتكم فأتم أكمل، إن كان أربع أربع، إن كان ثلاث ثلاث، إن كان ثنتين فاتك ثنتين، إن كان واحدة فاتك فواحد، وهكذا.
وإن لحقه المسبوق رافعا دخل معه في الركعة لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك
تدرك الركوع؟ متى يدرك الركوع؟ قال إذا اجتمع مع الإمام في الركوع، إذا اجتمع مع بعض في الركوع فإن تدرك يدرك الركوع. أما إذا هو ناسي والإمام طالع رافع اللي هو راكع والإمام رافع من الركوع هذا ما أدرك الإمام. إذا تدرك الركعة لماذا؟ أن يكون أن يدرك مع الإمام، يصلي مع الإمام، الإمام راكع هو يكون ماذا؟ راكعا. نعم تفضل.
قال يدرك الركعة إن اجتمع مع الإمام في الركوع بحيث ينتهي إلى قدر الإجزاء قبل أن
يدرك. قدر الإجزاء، ما هو الإجزاء؟ أن يقول سبحان ربي العظيم بقدر ما يقول معه سبحان ربي العظيم. نعم.
قبل أن يزول الإمام عنه.
لكن بعض الناس يركع يا الله أكبر والإمام رافع سمع الله حمده ويحسبها ويأتي لها، هذا ما هذا الركوع، هذا ما أدرك الركوع. نعم.
قبل أن يزول الإمام عنه ويأتي تسجيلة كلها قائما كما تقدم ولو لم يطمئن ثم يطمئن ويتابع.
نعم.
قال وأشهد التحريمة عن تكبيرة الركوع.
نعم، التحريمة تجزي عن تكبيرة الركوع، تصبح تكبيرة الركوع سنة مع أنها واجبة، هنا تداخلت فأصبحت تكبيرة الركوع تجزي عن تكبيرة الإحرام تجزي عن تكبيرة الركوع، فيقول المأموم المسبوق الله أكبر قائما، يكبر ماذا؟ قائما، وهذه لا بد أن ينتبه لها. أما يكبر وهو في الهوي هذا لم يكن في الفرض صلى، لا تصح الصلاة لأنه أدى تكبيرة الإحرام في ماذا؟ في غير ما هو واجب له وهي القيام، وتنعقد ماذا؟ نافلة ولا تنعقد فريضة. انتبه انتبه، بعض الناس يأتي مستعجل يلحق ركوع فيضيع ماذا؟ صلاة بأكملها. انتبه تعلم وضيع يضيع ركوع ولا تضيع صلاة، يضيع ركوع وتأتي بما بعده ولكن لا تضيع صلاة. بعض من عجلته الله أكبر ما يكمل تكبيرة الإحرام إلا وهو راكع، لا كبر الله أكبر تكبيرة الإحرام أنت قائم ثم اركع، إن تريد أن تكبر فبها ونعمة وهو سنة، وإن لم تكبر فتكبيرة الإحرام تقوم مقامها. نعم.
قال وأجزأته التحريمة عن تكبيرة الركوع فتفضل أن يأتي بتكبيرتين فإن نواهما بتكبيرة أو نوى به الركوع لم يجزئه لأن تكبيرة الإحرام ركن ولم يأتي بها، ويستحب دخوله معه حيث أدركه وينحط معه في غير ركوع بلا تكبير ويقوم مسبوق به، وإن قام قبل سلام إمامه الثانية ولم يرجع
انقلبت مثلا. نعم، هذه مهمة. قال ويقوم وينحط معه في غير ركوع، إذا كان ينحط مع الإمام ما أدرك الإمام. بعض الناس هداهم الله إذا وجد الإمام قد ركع ينتظر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أدركتم ماذا؟ فصلوا انحط معه، صلي معه على أي جهة، لقيته في السجود فسجد معه، لقيته في ركوع ركع معه، إذا جئته في الجلوس تسمع، في أي ما أمكنك أن تجده فافعل ذلك. ثم بعد ذلك يقول رحمه الله وإن قام قبل سلام الثانية، الآن مأموم قام ماذا ترك الإمام؟ قبل سلام الثانية انقلبت ولم يرجع انقلبت نفلا، أي أن الصلاة أن المأموم أو المسبوق قبل أن يسلم الإمام للتسليمة الثانية قام هو قبل أن يسلم للثانية، ما هو الحكم؟ المذهب يقول إذا عليه أن يرجع، فإذا لم يرجع انقلبت نافلة أصبحت ماذا؟ الصلاة نافلة. وهذا لماذا؟ لأن التسليمة الثانية ماذا؟ ركن، لأن التسليمة الثانية ركن، وبما أنها رب إذن لا يكون يترك الإمام ويترك متابعة الإمام إلا بعدما ينتهي من التسليم الثاني. لذلك هذا أمر مهم ينبغي أن يتنبه له، يتنبه لهذا. بعض من الإمام يسمع الإمام الله أكبر قال، يقول الله أكبر قال، هذا في من يرى أن التسليم الأولى ماذا؟ ركن، فالصلاة صحيحة. أما الذي يرى أن التسليم الثانية الأولى والثانية ركن، هذه ركن هذه ركن، فالصلاة تنقلب نفل كما ذكر المصنف رحمه الله. والله أعلم، وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أكثر الناس يشوفون بس يقول السلام عليكم ورحمة الله.